بسم الله الرحمن الرحيم.
أريد أن أثبت لكم دليلا في النظر إلى الهجرة على ضوء الأحداث الجارية مما حدث من انتهال النبي صلى الله عليه وسلم وتم عرضه أمام مليار مسلم، فقال هجرت محمدا فهجرت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجرت محمدا برا تقيا رسول الله سيمته وكانه، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم يقال. هذا لا ينبغي لكل مسلم أن يفعله الآن. ما هو المطلوب؟ أن تمنعون مما تمنعون منه أزواجكم وأنفسكم وأولادكم ولكم الجنة. المقاطعة الكاملة. كلمت لي يعني بلد جافينة لها. شوف بيضر على ظهر الجرد والجنة. تجرروا تشدوا نبيات. كل الحروب القائدة في جنبات الأرض سببها شيء واحد ألا وهو حرص المعتقد. وهذا الحديث يدل على أن الحرب باقية. هذا المعنى ذكرته مرارا، أن النتيجة الداخلية للمجتمع إذا كان قويا متناسقا فإننا نغفر على عدونا في الخارج.
ثم الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. قال الله تبارك وتعالى: وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي أنجزك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فذكر ربنا تبارك وتعالى أنه أيد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بنصره وبنصر المؤمنين إياه، لكن المؤمنين لا ينصرون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا تآلفت قلوبهم. ولذلك قال وألف بين قلوبهم. في ذلك قول أن يغلب عدونا في الخارج ونحن مهزومون في الداخل. وهذا المعنى ذكرته مرارا أن النتيجة الداخلية للمجتمع إذا كان قويا متنافسا فإننا نغفر على عدونا في الخارج. اليوم الجمعة الرابع من شهر الله المحرم سنة 27 بعد الأربعمائة والألف من هجرة سيد الناس في الدنيا والآخرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جرت العادة أن يتكلم الناس عن الهجرة بكلام معروف، لكنني أريد أن أسلك بكم سبيلا في النظر إلى الهجرة على ضوء الأحداث الجارية مما حدث من امتهان النبي صلى الله عليه وسلم وشتم عرضه أمام مليار مسلم. ألف مليون نزلت آية بعد حدوثها بتسع سنوات يعاتب الله عز وجل فيها المسلمين وله العقبى حتى يرضى. لما تقاعدوا وبدت مقايض الاعتذار عن استراك المسلمين في غزوة تبوك وكانت في رجب سنة 9 فقال الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. يقول لهم إن تخلفتم عن مصيره في تبوك وبدا منكم الاعتذار فهو ليس لحاجة إليكم أولا تذكرون يوم خرج وحيدا فريدا لا يصاحبه إلا واحد ومع ذلك تولى الله عز وجل نصره ووصل إلى طيبة مبصرة وأقام دولته بحول الله وقوته. فالمسألة كلها بيد الله عز وجل، لكنه إذا رضي عن عبد أقامه حيث أحب. فلكم الشرف أن تكونوا ممن ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأذكر لكم شيئا من واقع مكة والمدينة آنذاك. مكة التي هي أحب أرض الله إلى الله كانت في ذلك الوقت دار كفر وهي أحب الديار إلى الله، لأن الأرض لا تقدس ساكنيها وما صارت دار الإسلام إلا بعد فتح مكة. هذه الدار
دخلها رجلان من اهل المدينة، وهما اول من اسلم من اهل المدينة على الاطلاق. اولهما اسعد بن زرارة، والاخر ذكوان ابن عبد الملك. وما دخل مكة بقصد ان يلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بقصد ان يتنافر الى عتبة بن ربيعة. وكان امر النبي صلى الله عليه وسلم اذ ذاك فاتيه، والعرب قامت قومة واحدة ليحولوا بين هذا النبي وبين قلوب الغلب. فعرج على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يذهب الى عتبة، فتلا عليهما القران فاسلم، ثم رجع الى المدينه. وكان اسعد انبه الرجلين، يا له من رجل، في سنن ابي داود عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وكان قائد ابيه كعب بن مالك لما ذهب نصره. فكان كلما خرج كعب ليصلي الجمعه ترحم على اسعد بن زرارة، فساله ولده لماذا يترحم كل جمعه على اسعد؟ قال انه اول من جمع عدنا قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج مصعب بن عمير رضي الله عنه ذات الفتى التي المحب لله ورسوله الذي اجر الله عز وجل على يديه فتحا عظيما، لما هاجر الى المدينه قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم التقى باسعد بن زرارة وتوافقا على نشر الاسلام، وكان له لسانا يوافق قلبه في الصدق، فبدا لاقرار الاسلام، بدا ظهور الاسلام جنب في المدينه، وبدا يسلم الناس. فانزعج لذلك سيد بني عبد الاسد سعد بن معاذ وأسيد بن خبيث، فقال سعد بن أسيد: ألا تذهب إلى هذين اللذين فرقا جماعتنا وغشيا قلوب ضعفائنا فتنهاهما عن ذلك؟ فلقد علمت موقع أسعد لي. وكان اسعد بن زرارة ابن خالة سعد بن معاذ، وانه لا يتقدمه احد في قلبي والا لكفيت كذلك. فانطلق عثمان بن حضير ومعه حربته، فوقف عليهما وفتنهما. اول ما اخبره اسعد بن زرارة قادما قال لمصعب: هذا سيد في بني عبد الأسد. فاصبر ربك. قال ابن ياسر الذي تكلم، وقف أسيد بن خبير فسكنه، فقال له مطعم: ألا تسمع يا أسيد؟ فإن أعجبك القول قبلت، وإلا عزلنا عنك ما تشرع. قال: فانطلق. ثم ركز الحربة وجلس، فقرأ عليه من أول سورة الذكر، فرأي إشراقا في وجهه وسهولة منه معهما الذي رياها لما قبض. فقال عثيم: ما احسن هذا، كيف يفعل الداخل الى هذا الدين؟ فقال: يغتسل، يطهر ثيابه، ينطق بشهاده الحق، ويصلي ركعتين. ففعل عثيم ذلك، وقال لهما: ان ورائي رجلا لو اتبعكما تبعكما كل بني عبد الاسلام، الا وهو سعد بن معاذ، واني مرسله لكم. رجع عثمان، سعد بن معاذ جالس مع الرب، فلما راه سعد قال: والله لقد جاءكم عثيد بغير الوجه الذي ذهب لك. فلما جاء عثيد ووقف قال له سعد: ماذا فعلت؟ قال: والله لقد قال كلاما حسنا وسينتهي، لكني سمعت ان بني حارثه قصدوا اسعد بن زراره ليقتلوه، وقد علموا انهم مخالفه ليحقرون ويكفروا ذمته. فانطلق سعد بن معاذ مغضبا خائفا، فلما ذهب اليهما وجدهما مغمئين. فعلم هذه البدعه من عثيم بن قبيصة، فوقف سعد فسجنه، فقال له مصعب مثلما قال لعثيم: اسمع، انت رجل عاقل، فان قبلت ما تسمع وانت عزلنا عنك ما تكره. قال: انصح. ثم رصد حركته وجل، فقرأ عليه من اول سوره الزخرف، فاشرق وجهه ولانت الكلام، وقال: كيف يفعل الكافر الى هذا الدين؟ فقال له مسلما، قال عثيم بن قبيصة: اسلم سعد بن معاذ. ذهب الى قومه فقالوا: والله لقد جاءكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به. فاتى توقف فقال: يا بني عبد، يا بني عبد فاشر، اي رجل انا فيه؟ فقالوا: انت سيدنا وافضلنا واعظمنا نقيبا. فقال: كلامي مع رجالكم ونسائكم حرام الا ان تسلموا، فلا انسى ذلك اليوم الا وقد اسلم بنو عبد الاسفل عن بكر وابيه. هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه. وصور زاد بن عبد الله رضي الله عنهما فيما رواه الامام احمد بسند صحيح. فذلك فقال: ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات يتبع الحاج في الموت وبمجله وعصاره ومنها، يدعو الى الله عز وجل وهو يقول: من يؤويني ومن ينصرني حتى ابلغ رسالات ربي وله الجنه. فلم ينصره احد، وكانوا يشيرون اليه بالاصابع، يسخرون منه ويحتقرون، حتى بعثنا الله عز وجل اليه من يسره، فجئناه، فكان الواحد منا يسلم فيقرئه القران، ثم يرجع حتى اجتمع منا سبعون، فقلنا: الى متى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في جبال مكة ويلقى فوعدناه الموسم عند شعب العقبة في جبال الحجر وكان 70 حدثا شابا فتك الله عز وجل قلوبه بالاسلام فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس فلما راهم العباس توجه اليه وقال يا ابن ابي انا ذو معرفه باهل يثرب وهؤلاء لا اعرفهم هم العباس يعني لا ينصرون ولا تتكئ عليهم حدثتم قال فقلنا يا رسول الله نبايعك على ما نبايعك قال تبايعوني على الطاعه كل شوق والكسل ومنافقه العسر واليسر وان لا تخافوا في الله لوم تلام وانني اذا جئت يسر أن تمنعوني مما تمنعون منه أزواجكم وأنفسكم وأولادكم ولكم الجنة. فقال أسعد بن زرارة هذا الرجل المبارك وكان أصغر التدريب فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم ثم التفت إلى هؤلاء التبعين وقال والله ما ضربنا اليه اكباد الابل الا ونحن نعلم انه رسول الله ولكن اتباعه معناه ان تخرجوا على العرب وان تعبدوا بالسيوف وان يقتل سيركم فان كنتم على استعداد لأن تفارقوا العرب كافة باتباع وأن تمسكوا بالسيوف وتصبروا على الصراط وأن يقتل سيركم فبايعوا وإن آنستم خيفة من عند أنفسكم فاتركوه تكون أعذر عند الله فقالوا يا أسعد بن زرارة أمس عنا يدك فوالله لا نكيل هذه البيعه ولا نستكيلها بايع يا رسول الله فقمنا اليه رجلا رجلا نبايعه ويعطينا على ذلك الجنه هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه ما هذا الاسلام يا سلام لأنه يملك أسباب الحياة في ذلك لأنه دين الله الخاص الباقي فهو لا أبدا ثم أنزل الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة فخرج لا يؤيده من الناس إلا آل بيت واحد هو بيت ابي بكر جاء في نحر ظهير كما في البخاري وغيره في ساعه ما اعتاد ان يخرج فيها ولا ان ياتي ابا بكر فيها فلما راه ابو بكر قال لابي هو وامي ما جاء هذه الساعه الا لابي فدخل قال اخرج من الليل قال يا رسول الله ثم اهلك قال ان الله قد اذن لي بالهجره فخرج مع ابي بكر الكثير المسلم التي امنت بالاسلام وملأت الروح قلبها عبد الله بن ابي بكر أسماء بنت أبي بكر عامر بن سهير مولى أبي بكر ذهب إلى غار ثور عبد الله الذي بقي يبيت معهما حتى اذا كان السحر نزل الى مكه كانه جائع سمع ما يحتاج به القرشيون وينقله لرسول الله صلى الله عليه وسلم اثناء الحال في الشهر الاخير كانت تصعد الجبل العالي وهي تحمل الطعام لهما تتثبت باعجال الجبل وهي تصعد عامر بن سهيل كان يحمل اللبن ويسقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا علم المسلمون في المدينه بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا كل يوم يخرجون من الغداء حتى يوجدهم نحر الظهير حر الظهير كل يوم يخرج الجنود على خرم المدينه ما يمسه الا الشمس حتى جاء يوم بعدما رجعوا الى ديارهم خرج رجل من اليهود يحاسب فاذا به يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر فصرخ باعلى صوته هذا جدكم الذي تنتظرون فساووا اليه السلاح وابو بكر واقف ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس صامت كلما جاء جانب لا يعرف رسول الله انما يحيي ابا بكر له الرياض والذي يتحول يظنونه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا جاءت الشمس على راس النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر فظلله بثوبه فحينئذ عرف المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هنا بدأت الدولة اليمنية. نصر الله عز وجل لنبيه في كل المواقف. ولقد بيننا ربنا عز وجل في الحديث الإلهي الذي أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشع رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل نظر الى اهل الارض جميعا صدقته عرضه وعجبه الا بقايا من اهل الكتاب وقال انما بعثتك لابتليك وابتليك وإن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا. قلت إذا يسلب رأس فيدعوه منه لو رمتني قريش عن قوس واحدة أي تحت رأس فيجعلوه منه يجعلوه كرغيف الخبز إذا سقطه الآكل نصفين ليأكله سيأكلون فقال له الله عز وجل استخرجه كما استخرجوه واغزره نفسك وامسك فسننفق عليه وابعث جيشا نبعث خمسة الردة يقاتل بمن اطاعك من عصاك فاعتدوا على الصلاة والسلام ليبتليه ويبتلي به اذا هي حروب قائمه واتباعهم ورثوا هذا شاءوا ان ابوا فتفرض عليهم الحرب الجبوب اذا تقاعدوا فليترقوا سيكونون رقيقا في يد اعدائهم اذا لم يدافعوا عن دينهم شاءوا ان ابوا كل الحروب القائمة في جنبات الأرض سببها شيء واحد ألا وهو حرص المعتقد أعداؤنا يخزون بلادنا لا تقل بترول ولا تقل يورانيوم ولا تقل اي ثاني. الاعتقاد اولا ثم كل هذا ياتي دلع. وهم بذلوا شيئا عظيما جدا منذ قرون في غسل دماء كثير من المسلمين، وجعلوا لهم الرياده وجعلوهم اهل التنظيم وتقلدوا اعلى المناصب في بلاد المسلمين. هم الذين يدعون المنازل، وهم الذين يكتبون في الجرائد للمجلات، وهم الذين يتكلمون في الاعلام. بعد ما غسلوا اجنبتهم ونازعوا ولاءهم لله ورسوله من قلوبهم، ووضع المسلمون على ذلك قرون. فأريد أن أقول أن كل حرب قائمة سببها في التلبية، وهذا الحديث يدل على أن الحرب باقية، لكن الله عز وجل وعد رسوله فقال له: أنفق فسننفق عليه. فلا يوقف ما يحدث في الآن فيما يتعلق بالدنمارك. الدنمارك دي يعني بلد زاكية تماما، شق على ظهر الكرة الأرضية، تجرأوا فسدوا نبيانا. سدوا نبيانا لأنهم كانوا متمردين أن هذا كالذي مر 7-8 سنوات بذل اليهودية لما رسم المسلمين فقام المسلمين وحطت الرسم على النجم على فن الدنيا كلها تنظر، وكان رجل فعل ضعيفا تافها أغراض الناس، وظنوا أن الأمر سيكون لنا مر. شتم النجم عليه الصلاة والسلام. موقف الحكومات مخطئ عار. اللهم انا نقرا اليك مما يفعلون. رد فعل الحكومات كي في الغرب تعرف حتى الذين سحبوا السفينه لا يعني لهم شيء، يعني يشتروا عليه. تعرف ما هي مطالبهم؟ مطالب متواضعه تافهه. المقارب ان تعتذر الصحيح. صحيح صارت انا اسف خلاص انتهت المسائل وكنت بعيدة تبقى تماما. لماذا تفعلون ذلك؟ بينما مصاهر بيننا عقود تجارية وبيننا صفقات سلاح وبيننا مصاهر. فأنا أريد أن أقول لأي إنسان في قلبه ذروة من الحرية والنقوة، لو أن رجلا ضعيفا جدا قليلا قليلا فيه تبناه رجل غني فانفق عليه وانفق عليه، وعلم هذا الضعيف ان هذا الغني اذا مات سيموت وراءه من الجوع والفقر. ثم ان هذا الغني جاء هذا الفقير فقال له: كيف احتاج اليك؟ قال: اسلمها. قال: قل لي يعني سلمني عرضك، اعطيني امراه والا قطعت عنك المعونه. افيقبل رجل في قلبه ذره من الحريه ان يسلم عرضه لهذا الرجل لهذه المصلحه؟ الجواب لا. ماذا فعلت هذه الدول؟ أكلوا بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تقطع المعونات ولا تقطع الصفقات التجارية بأن يستلم الناس. الذي حرمت الحكومات هي الجماهير، هي التي حركت الحكومات، ولا توقع أحد أن يكون رد الفعل رائع. وكنا ننتظر النبي برغم بجاعة الذي حدث لكنه فشل. هذا الذي جرى نصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاة يصرخون في جلبات الأرض ليوقظوا النوم المهرجين من المسلمين. ما يقضوا إلا أفرادا بعد أفراد. هذا الحدث أوقظ ملايين المسلمين على اختلاف مسالكهم وعلى اختلاف معتقداتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهم لا خلاف عليه. فهذا الذي جرى ولعلكم تقرؤون في الجرائد، يعني يقولون ان هذا فتح الجنح له المؤمنين، لا تقدر ميادين الجنه فليفعلوه. فهذا مؤذن بفتح جديد. الله عز وجل نصر نبيه في مواطن كثيره وامتن عليه انه نصره في المؤمنين، فكيف انتصر المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انتصروا له جرافات ووحدات. من هذا الانتصار مثلا ما رآه مسلم في صحيحه من حديث عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمت قريشا فلكلامكم بي أعظم من رزق في النجم. فأركب إلى الجراح فقال اهجروا فلم يرجوا، فأرسل إلى شعب فلان فلم يرجوا، فأرسل إلى حكام النكاح فجاء حكام فقال: لقد آن لكم أن تركنوا إلى هذا الأسد بقارب بذنبه. ثم أدلع لسانه يحركها، لأن الأسد إذا اضطرب ضرب جنبه بذنبه من شدة الغضب، فحرك لسانه وأخرجه وحركه كذلك الأسد، وقال: والله لأكرينهم بني الأديب، أي لو مزقنا أعوامهم تمزيقا جدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: رويته فإن لي فيهم نسبا، فإذا كتبتهم ولي معهم نسبا لكتبتهم. فقال: عار علي، وأبو بكر أعلم الناس بأمثال قريش، فاذهب إليه حتى يلخص لك نسبه. فإذا كتبت يعني فرق من أمثالهم لا يكون لي فيه به. فذهب إلى أبي بكر فلخص له نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء حكام فقال: والله يا رسول الله لأكلنك من بينهم كما تكل الشعرة من العجين. ثم خاطب أبا سفيان وقال: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء هجوت محمدا ضارا تقيا، رسول الله قيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم رقاب. هذا ما ينبغي لكل مسلم أن يفعله الآن، أن يقول هذا: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم رقاب. ما هو المقصود أن نفعله؟ المقاطعة الكاملة لكل منتج استهلاكي لا نحتاج إليه ضرورة. وأنا أعلم أن أتكلم بهذا الكلام أننا عيال على وأن أسواق المسلمين هي أوسع الأسواق التي تستوعب صناعات الكافرين. حجم الاستثمارات التجارية في السعودية وحدها 3 مليار دولار، 5 مليارات. لو أن كل البلاد المسلمة أغلقت أبوابها أمام السلع الاستهلاكية، أكل والشرب والاستثمارات التي لا نحتاج إليها، صفات الآلات التي يتفاقم المصانع بدونها، أي شيء مهم ضروري لا بد، أي شيء استهلاكي قاطعه وأمانة عرض النبي صلى الله عليه وسلم. لأننا لا نملك الجهاز، لو كنا نملك أمرنا لغشيت هذه البلاد. هؤلاء كفر جبناء أو غار يخافون. وأظن يعني درس الإمام النووي وأن تسمعوا تقرأ تعلموا منه ومن غيره، فإن السعيد بنوعه ولغيره. كل الثمانين مصر لا تختلف الحكم الأول. أمريكا مقر رجل شجاع، أول ما هددوه إن هيضربوه ركب في مصر، خد الكاميرات كاميرات المراقبة وألقى خطابا، قال إن أنا عندي رؤوس نووية وعندي صواريخ تصل إلى أبعد هذا الأمريكي في الأرض. يوم أمريكا تعتدي علي أنا لا أقف تصريف الأيام. وبعدين قال أنا واحدة كمان وأنا لا أقف يعني سجن الجزيرة الكورية، أنا لا أسكت عنها، أنا سأدمرها بمعيدي لسلاح النووي. طبعا ده كلام مبعد، إنما بيقولوا اعملها. سجن الجزيرة الكورية فيها قرية نووية فيها 30,000 جندي أمريكي وفيها رياضات. طب ده بقى لو فضل بقى قنبلة نووية ولا حاجة في الكلام ده هينفعها، حتى لا يزال اول ما تجي من دول ان الشرط الدبلوماسية ما زال لها يعني وقت خلاص. حتى الان الرجل لك الجناب الحكيم من العرب قبل وقت كدولة الاسلام. فالله برضو استفاد من تجربة الاسلام ركب في هذا. طيب عايزين نعمل مفاعلات الى الحصة المية الان لك قال له بصنع منه وهقصت بالإرادة الثانية. قال له طب بلاش، طب اعملها بالإرادة الثانية وبلاش الإرادة. قال له لا. قال له قايس هقصت بالإرادة مع الدروس. قال له لا، أنا هقصت عن الدروس. طبعا إيران لو توقفت عن بس البترول، برميل البترول سيتجاوز 100 دولار، برميل البترول كان بقى بشكل عشان يطلع منه كريسين وبنزين وطائرات وجزاع الكلام ده واحد. فهم هناك في اوروبا يموتون من الفرق، لا يستخدمون مطلقا عن الفرق وبلادهم نظرت ليس فيها طاقة. فدي معناها ان في ضرر كثير فيقع على كل هلاكه. كل الدنيا دي شهرين من وقعت حتى لا يملك المسلمين سلاح الوضع النووي. انا خالف على باكستان، لن يدعوا باكستان حتى يدمروا لها المفاعلات الموجودة عندها. فلا اخفى هذا، وانما تعرف باكستان هذا حتى ترد على الهند، والهند لمت نفسها واحترمت نفسها مليون باكستان ان كانت سلاح النووي. ده سلاح للوضع الاخر، إن هذا يعني لو يستسلموه الكرة الأرضية الثلاثة بس لا سلاح. فأنا أقول يا أخي نحن لو كان لنا طاقة لغزيت هذه الرياضة، إلا المعتصم مما يذكرونه له يعني للبلاغ أنه فتح عمودية، لأن عرض امرأة مسلمة هدى مش ممكن يعني جنى الرجل بها، لا كسب فتح عمودي، ففتح عمودي. فيجرؤون على النظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي لعل فتر. سبحان الله. فانا اقول وجه كلامي للجماهير، والجماهير المسلمه تستطيع ان تؤكد اعدائها كما قلت لكم اقل ما يمكن فعله ان يقاطع كل منكم استهلاك يمكن ان يستمع. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. في صحيح مسلم ايضا من حديث سلمة بن ابي عمرو رضي الله عنه في حديث طويل في غزوه ذي قرظه فكان من جمله هذا الحديث ان قال ثم راكبنا المشركون في السجن فاصطلحنا يومنا بعضنا في بعض فأتيت شجرة فكسحت كوكبة كانت حياة كانت مبكرة وقف فجاء أربعة من المشركين فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأضبطتهم وتحولت إلى شجرة وشيء يحتاج إلى وقت في المقاطعة ثم البحث عن هذا الحديث إن أكثر المسلمين لا يعرفون شيئا عنه وأنا قلت لواحد مثلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يصف أهذا محب؟ لا والله إن عين المحب تصدر أدق من الحجر وكان أي محب أن يصف لك من يحب كتعب أنه يرى أشياء لا يراها غيره وعندنا أبو ذر يعني لما وصفت أبي ذر ظلت تمدح في أبي ذر حتى مدحت كلب أبي ذر لأي شيء يمدح الكلب لأنه كلب حديث هو ذا الموضوع وتصف الكلب شعرة شعرة فهذه فرصة ليقف بين الناس ارجع بقى تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب وارجع وانظر إلى أولئك الذين رميت حبلهم على ظهرهم وتركت السوايع تنفيه واعلم انك مسؤول عن هذه الامانه فلا تمر وانت متنفس بداء القيامه فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالقيامه ويقول انها جئت في اللقاء اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا بالصلاة في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اقسم مسكينا ما ظهر منا وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عيننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا